بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وهذا الباب بوبه الإمام البخاري ولم يذكر تحته حديثا، والظاهر لعله أراد أن يذكر حديثا لكنه لعله شك فيه أو كذا فترك. وقد ذكر الطبري وابن أبي عاصم كما ذكر الحافظ في كتبهم في الصحابة، ذكر من طريق موسى بن عقبة عن أبي سلمة قال: حدثني الأقرع بن حابس التميمي أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد أخرج إلينا. فنزلت: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. والظاهر أن أبا سلمة لم يسمع من الأقرع بن حابس، ولهذا تركه الإمام البخاري، أي ترك الحديث. لكن كما قلنا اشتهرت هذه القصة في وفد بني تميم عندما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر ذلك أيضا موسى بن عقبة وابن إسحاق لما جاء بنو تميم، الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري التميمي والقعقاع بن معبد وجماعة من بني تميم جاءوا في وفد تميم في السنة التاسعة، لكنهم كانوا من الأعراب الجلف الغلاظ، فلهذا كان الأقرع بن حابس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أخرج إلينا. فقال الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وهذا أدب من الآداب التي أدب الله عز وجل الصحابة أو من كان في زمنهم تجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم لا ينادونه من وراء الحجرات، أنا لا يناديه الإنسان وراء الحجرة، بل يجلس حتى يخرج ويصبر حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أدب من الآداب في زمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا أن بعض علماء الهند وهو سهار الفوري في كتاب سماه الصيانة، أنا جعله رد على بعض المتعصبة من القبورية، وهو يقال له ابن دحلان، وهذا الرجل كان في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو بعده يسيرا، فألف كتب في الرد على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ورد عليه هذا رجل من علماء الهند في كتاب سماه صيانة الإنسان من وساوس الشيخ دحلان، وأبدع فيه. أنا في رده على المبتدعة، وذكر في هذه الآية أن بعض أو أن هذا ابن دحلان كان يقول أن قول الله جل وعلا: ولو أنهم إذ جاءوك فاستغفر لهم الرسول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقال هذه الآية عامة سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم حي أو كذلك ميتا، لا فرق بين حياته وبين موته، وأراد أنه يجوز أن الإنسان يأتي إلى القبر ويقول استغفر لي يا رسول الله مثل ما يفعله كثير من أهل البدع وأهل الشرك، يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون استغفر لي، هذا الذي فيه لا بأس منهم، وإلا بعضهم يقول يا رسول الله اغفر لي، وكأن المغفرة بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا بعض أهل العلم اختلفوا في مسألة إذا قال عند القبر استغفر لي هل هو شرك أكبر أم أنه يعتبر من الشرك الأصغر، أي من التوسل بغير الله، وظاهر الأمر أنه من التوسل بغير الله، لأنهم يرون معنى من باب التأويل، دخل عليهم هذا من باب التأويل، يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، ويقولون أن الموتى يسمعون، ما يقول الأحياء من باب أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع. ولا شك أنه يجوز أن يقول الإنسان استغفر لي لغيره إذا كان حيا، استغفر لي أو ادعو لي، فهذا جائز. فقالوا ما دام أنه جائز للأحياء فهو يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه حي، وهذا كلام باطل. فالحياة البرزخية ليست كالحياة الدنيوية، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لم يفعل أحد منهم هذا الفعل، ولو كان هذا الفعل صحيحا وجائزا لفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ القبر عندهم، فلم يأتي أحد يكلم القبر حتى في شدة الفتن، في شدة الفتن التي بين الصحابة رضي الله عنهم لم يأتي أحد من الصحابة ويكلم القبر ويجلس ويكلم القبر، وما جاء في ذلك لا يصح بل هو مكذوب، بل أن السلف رحمه الله كانوا ينهون عن ذلك، فهذا الحسن بن محمد بن علي بن الحسين نهى رجلا كان عند القبر رآه يجلس، فلما فدعاه فقال ماذا تفعل عند القبر، فقال أسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سلم وأنت في مكانك، فقال سمعت جدي أي علي بن الحسين أو الحسين بن علي أنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أو إن الله يبلغني سلام أمتي علي، فقال له ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، على سواء كان سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم في الأندلس أو سلمت عليه هنا، فهذا أنكر عليه في السلام، فكيف بمن مثلا يأتي القبر ويستغفر، فهذا أعظم. فلهذا يقول الشيخ السهار الفوري أنهم إذا قالوا أن هذه الآية عامة فهذه أيضا نقول أن هذه الآية عامة، لو كانوا يرون أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وكذلك في حياة البرزخ سواء فهذا أيضا لا يجوز، لأن الله عز وجل نهى أهل الإيمان ونهى الناس أن ينادوا النبي عليه الصلاة والسلام من وراء الحجرات، ولا شك أن القبر حجرة، فقال الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وهذه حجة عظيمة على هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة، وهي دعوة بغير دليل، لا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حي كحياته حياة الدنيا، نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، بل الأنبياء جميعا أحياء في قبورهم، لكن هل هي هذه الحياة كحياتهم في الدنيا، يؤتى إليهم ويكلمون وأيضا معنى يطلب منهم المغفرة والدعاء، أن يطلب منهم الاستغفار لله عز وجل والدعاء وغيرها من هذه الأشياء، فهذا لم يأتي أبدا فيه دليل، بل هذا يعتبر من البدع. وإذا كان يطلب المغفرة فهو شرك، سواء كان في حياته أو في غير حياته، فلهذا فلا دليل على ذلك. ولهذا قال أكثر العلم أنه يعتبر بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، ووسيلة من وسائل الشرك، لأن أصل المسألة مختلف فيها، أنا هل المقبور يسمع كلام من يأتي إليه أو لا؟ والصحيح أنه لا يسمع إلا ما جاء به الدليل، والصحيح أنه لا يسمع إلا ما جاء به الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل مثلا سلام مثل السلام، فهذا لا شك أن الموتى يسمعونه، وكذلك مثل ما جاء في حديث أنس أنه أن الميت يسمع قرع نعال من كان في المقبرة ممن يولي، يعني إذا قام الناس وولوا سمع قرع نعالهم وأنهم يذهبون ويتركونه، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل جعل ذلك عبرة لغيره، وأنه يسمع كيف يولون الناس عنه ويتركونه وحده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، فليس معه في قبره إلا عمله، فإن كان خيرا فيؤنسه في قبره، وإن كان شرا فيكون وبالا عليه في قبره. فلهذا كما قلنا أن هذه الآية لا تدل على هذا، لكن إذا قالوا أن هذه الآية تحمل على العموم فهي حجة عليهم. وأيضا كما قلنا هذه الآية في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فليس هناك حجرة له يقال أنه ينادى إليها، بل الشرع جعل من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه في كل مكان، ليس هناك مكان يصلي عليه فيه، حتى الروضة، الروضة التي في المسجد النبوي ليس فيها شيء دعاء يقال فيها، لم يثبت دعاء معين يقال في الروضة، وإنما يصلي فقط، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ركعتين في هذه الروضة، فهي روضة من رياض الجنة. فلهذا فالواجب على المسلم أنه يتبع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما مثل هذه الأشياء التي يتخذها هؤلاء فهي باطلة، فهؤلاء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم أعراب بني تميم، ومنهم الأقرع بن حابس، أنا في مقدمتهم الأقرع بن حابس، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من الغنائم لأجل أن يحسن أمره، يعطي الأقرع بن حابس وحصن وعيينة بن حصن، وأيضا كذلك علاقة، وأيضا الطائي وغيره من هؤلاء الذين أعطاهم في حنين. فلهذا كما قلنا أن هذه الآية نزلت في هؤلاء، كما جاء أيضا جاء عن عن البراء بن عازب أنها نزلت فيهم، أي نزلت في هؤلاء: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، كما تقدم معنا في الحديث الذي قبله. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.